الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن دلالات الواقع على بطلان دعوة التقريب بين الأديان استغلال النصارى شعار التقريب لنشر دينهم، فقد استغلوا شعارات التقريب والحوار بين الأديان لتحقيق مكاسب جديدة والوصول إلى مواقع متقدمة في مخاطبة مختلف شعوب الأرض، ودعوتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى النصرانية، فالتنصير بالمعنى التقليدي المعهود بات منبوذاً، وإن كان ما يزال قائمة، واعتبر في مناسبات عديدة نوعاً من قهر الضمير، لا سيما إذا كان مصحوباً بالابتزاز الخدمي من تقديم الطعام والكساء والدواء والتعليم والتوظيف، وصار محل إدانة من قبل الجميع حتى من بعض النصارى أنفسهم. وبرزت فكرة الحوار والتقارب بديلاً عصرياً مناسباً للوصول إلى الأهداف ذاتها. لقد كان البابا يوحنا بولس الثاني واضحاً في الإفصاح عن دور التقريب والحوار حول قضية الحوار والبشارة وبيان العلاقة بينهما، وقد شغل بالهم عقب المجمع الفاتيكاني الثاني. يقول البابا يوحنا بولس إن الحوار بين الديانات يشكل جزءاً من رسالة الكنيسة التبشيرية، إنه مرتبط بها بنوع خاص وتعبير عنها. تريد الكنيسة من خلال الحوار بين الأديان أن تكتشف بذور الكلمة وأشعة الحقيقة التي تنير الناس أجمعين. إن الحوار بين الأديان هو الطريق إلى الملكوت. ومن أقدم الكتاب المسلمين الذين نبهوا على استغلال النصارى لأسلوب التقارب عن طريق الحوار الكاتبان مصطفى الخالدي وعمر فروخ في كتابهما الرائد الشهير التبشير والاستعمار في البلاد العربية، وقد صدر سنة 1953. قال: يصعب على المبشرين أن يتصلوا بالناس، أي المنصرين، خصوصاً بالمثقفين وذوي المكانة الاجتماعية، فلجأوا إلى وسيلة جديدة سموها الحوار، تقوم على جمع نفر من المثقفين ذوي الكلمة المسموعة في قومهم على مناقشات علنية لا تمت بظاهرها إلى التنصير، وإن كانت غايتها الحقيقية زعزعة العقائد بجر الناس إلى القول والرد، ثم بالنفوذ من خلال الأخطاء والجمل المتشابهة إلى التأثير على ذوي النفوس الضعيفة. والحوار بين المبشرين وبين أتباع الأديان غير المسيحيين أمر قديم، فإن عدداً كبيراً من المؤسسات الغربية كالمدارس والنوادي وجمعيات الشبان والشابات هي وسائل لحوار مستتر كثيراً أو قليلاً، وغاية هذا الحوار زعزعة العقائد على ألسنة أشخاص معروفين في قومهم مشهورين بينهم. والحوار كالمعاهدات يظفر بالغنائم فيها من كان أقوى يداً وأرفع صوتاً، ومما يوصف له أن نفراً قد حملهم تيار هذا الحوار إلى حيث لا يريدون. ويقول الدكتور ظفر الإسلام: هذه الحوارات لا تفيد أحداً إلا المبشرين الذين فشلوا فشلاً ذريعاً في جهودهم الميدانية لتنصير المسلمين، وهم يأتون إلى هذه الحوارات ليتعلموا المزيد عن الإسلام والمسلمين، وبالتالي ليصلحوا كتاباتهم ويتقنوا أساليبهم التنصيرية. والواضح أن هناك أشياء لا يمكن تعلمها من الكتب وحدها، فلا بد من الممارسة العملية، ويتحقق ذلك بالحوار. ومن جملة الغنائم الباردة التي كسبها النصارى من التقريب استلال اعترافات صريحة وضمنية من محاوريهم المسلمين من دعاة التقريب، اعترافات بصحة دينهم وسلامة كتبهم وصواب معتقدهم، نضحت بها البيانات الختامية لمؤتمرات التقريب، ولم يجد دعاة التقريب من المسلمين بدًا عن وعي أو غير وعي من إقرارها والتسليم لهم بها، وأمر لم يكن يحلم به الصليبيون طوال القرون الخالية من المسلمين. من شواهد ذلك في مؤتمر هونغ كونغ سنة 75 و900 وألف، في البيان إن كلا الديانتين الإسلامية والمسيحية تجدان رسالتهما نابعة من الله الرحيم، إننا ننتمي جميعاً إلى أسرة إبراهيم الروحية. في مؤتمر قرطبة سنة 74 و900 وألف، في البيان إقامة تعاون إسلامي مسيحي لتأكيد الإيمان بالله والدعوة إلى التأليف في حقل العقيدة، يتعاون فيه متخصصون من المسلمين والمسيحيين لنشر الحقائق الداعية إلى الإيمان. ومن جملة الغنائم الباردة التي كسبها الصليبيون من التقريب بناء الكنائس ونشر الكتب التنصيرية والسماح بالنشاط التنصيري في بلاد المسلمين، كل ذلك يتم تحت شعار الحريات الدينية والتعددية التي تعد من شروط التقارب وفروضه، وقد استغلها الجانب النصراني استغلالاً بشعاً، وصار يندد بالبلدان التي لا تفسح الطريق أمام جحافل مبشريه ويصفها بالتعصب، بينما يفتح دعاة التقريب من المسلمين الباب على مصراعيه لها. في مؤتمر الأديان في السودان سنة 93 و900 وألف، أكد الترابي على أن التبشير عمل إنساني يحترم إنسانية الإنسان، وأن على العالم احترام التنوع الديني، وألغي العمل بقانون الهيئات التبشيرية الذي سن في مطلع الستينيات ويمنعها من العمل في شمال السودان، وصار المنصرون يجوبون السودان طولاً وعرضاً تحت حماية حكومة الإنقاذ، وفسحت لهم أجهزة الإعلام بث برامجهم التنصيرية ونقل صلواتهم من الكنائس في الإذاعة والتلفاز، وجاء في ميثاق الحوار الديني في السودان حرية الاعتقاد والتعبير عنه والعمل له. ومن جملة الغنائم الباردة التي اكتسبها النصارى من التقريب ظهور النصرانية بصورة الدين الأفضل، وظهور زعيمها البابا بصفة القائد الروحي للأديان، كما جرى في يوم الصلاة من أجل السلام في أسيزي سنة 86 و900 وألف، ومات له مع حرصه على الخطابة الجماهيرية بأتباع مختلف الأديان في مختلف بقاع العالم، مع الالتقاء بممثليهم أينما حل باسم الحوار والتقارب، مما أوقع فتنة في قلوب الضعفاء المبهورين. ومن جملة الغنائم الباردة التي كسبها النصارى من التقريب إحياء مطامعهم التاريخية في القدس السليب، لقد أتاحت روح التقريب بين الأديان للنصارى أن يجددوا أحلامهم الصليبية القديمة في بيت المقدس، وأن يجاهروا علناً بأن أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحل ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال ليست ملكاً لأحد ولا تختص بدين معين، بل انتزعوا من نظرائهم من دعاة التقريب الإسلاميين تصريحات لم يكونوا يحلمون بها منذ أن استعاد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله القدس منهم، وقد جاءت هذه الدعاوى على ألسنة أدعياء التقارب منهم منذ المجمع الفاتيكاني الثاني في عهد البابا بولس السادس وحتى الآن، وقد تهيأوا للألفية الثالثة وشدوا الرحال من كل مكان في العالم للاحتفال بالميلاد في القدس والناصرة وبيت لحم. قال البابا يوحنا بولس السادس في رسالته الموجهة إلى المؤتمر الإسلامي لزعماء الدول الإسلامية الذي انعقد في الرباط سنة 69 و900 ألف، إن تمثيل الأديان التوحيدية الثلاثة في الأراضي المقدسة خصوصاً القدس يمكن أن يكون بداية التوحيد والانسجام والسلام. وكان الفاتيكان قد انتقد سنة 80 و900 ألف قرار إسرائيل بجعل القدس عاصمة لها، وقد عقد لفيفٌ من دعاة التقريب من الإسلاميين والنصارى العرب مؤتمراً في يونيو سنة 96 و900 ألف بعنوان مسلمون ومسيحيون معاً من أجل القدس. منح فيه المتحدثون المسلمون وصفاءهم النصارى حق الشراكة في القدس. قال الدكتور القرضاوي هي ليست ملكاً للفلسطينيين وحدهم، بل هي ملك المسيحيين والمسلمين. ودعا محمد مهدي شمس الدين إلى إنشاء أمانة عامة إسلامية مسيحية تتولى الترويج لحماية القدس على مستوى العالم بين المسلمين والمسيحيين. وتنمر ممثل الطوائف النصرانية الشرقية، فقال البطريرك الكاثوليكي مكسيموس الخامس النتيجة الحتمية الواضحة هي أن القدس لا يمكن أن تكون لدولة واحدة أو دين واحد من الأديان الثلاثة، بل يجب أن تكون مدينة السلام وللأديان الثلاثة. وقال الكاثيلوكس آرام الأول بسبب الوجه الديني والدعوة الخاصة والصفة العالمية يجب أن يكون للقدس وضع خاص، يجب أن يعلم عن وجهها العالمي وصفتها الدينية، والأسرة العالمية يجب أن تكفل ثوابت هذا الوضع وديمومته. كان ينبغي لأهل الإسلام أن يركنوا إلى الذين ظلموا، ولا أن يمكنوهم من أنفسهم، ولا أن يطمعوهم في خالص حقهم وإن كان مغصوباً من قبل آخرين مهما كانت التعلات، لكنه شؤم التقريب الذي يقود إلى التنازلات والمواضعة على الدنية في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.